الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بفضل الله عز وجل وتوفيقه، مع شرح لكتاب قطر الندى وبل الصدى، والمتن والشرح كلاهما ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. هذه المحاضرات إنما هي قراءة لهذا الشرح وتعليق عليه بما يوفق الله عز وجل. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الإعراب وإلى الأسماء التي تعرب بإعراب مقدر. فوصلنا إلى قول المصنف: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وسوها، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا الباب ذكره المصنف بعدما تحدث عن حالات الإعراب الأساسية، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، وذكر أن الرفع والنصب يشتركان فيهما أو يشترك فيهما الأسماء والأفعال، والجر إنما يخص الأسماء والجزم إنما يخص الأفعال. وذكر المصنف أن علامات الإعراب الأصلية هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. هذه العلامات الأصلية للإعراب، وما سوى ذلك يسمى بعلامات فرعية، وقسمها المصنف كما ذكرنا إلى 7 أبواب: 5 منها في الأسماء، واثنان منها في الأفعال. وهذا أول باب معنا في الأسماء، والذي ذكر المصنف فيه الأسماء الستة. فقال: إلا الأسماء الستة. إلا أي يستثنى من الإعراب الأصلي للأسماء وللأفعال، يستثنى منه بعض الأبواب، أولها الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوها وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذه الأسماء الستة التي ذكرها المصنف، علامة إعرابها أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. فنقول: جاء أبوه ورأيت أباها، أو رأيت أباه ومررت بأبيه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال في الشرح رحمه الله: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، أي أصل الإعراب، وهو باب الأسماء الستة. عليكم السلام ورحمة الله. وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. هذه أسماء عددها ستة ومعتلة، لأنها جميعها يختم بحرف من حروف العلة، ويتغير هذا الحرف حسب الإعراب كما سيأتي. المضافة أي أنها لابد أن تضاف إلى ما بعدها كما سيأتي، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه. أبوه هنا إعرابها، ما إعرابها هنا كلمة أبوه؟ ما إعراب كلمة نعم هي فاعل وعلامة رفعه الواو؟ لماذا؟ لأنه من الأسماء الست. إذا هذا بالنسبة لجاءني أمر رأيت أباه، رأيت أباه ما إعرابها؟ رأيت أباه منصوب، وعلامة النصب نعم ينصب به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الست. وآخر مثال ومررت بأبيه، ومررت بأبيه إعرابها كلمة أبيه ما إعرابها؟ نعم اسم مجرور بارك الله فيكم، وهذا الاسم علامة جره الياء لأنه من الأسماء الست. إذا لاحظنا أن التغير الذي حدث في هذه الأسماء إنما حدث في الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور، إذن سيذكر المصنف ثلاثة أمور تشترط حتى نقوم بهذا الإعراب الذي ذكرت. أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناتا أعربت بالألف رفعا والياء جرا ونصبا كما تعرب كل تسمية. إذن الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة، والإفراد هنا المقصود به هو ما يقابل التثنية والجمع، الإفراد هنا المقصود به ما يقابل التثنية والجمع. فإذا كانت هذه كلمات مثنى تأخذ حكم التثنية، حكم المثنى كما سيأتي معنا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول جاءني أبوان، جاءني أبوان، أبوان أبوان هنا هي فاعل، ولكن هل رفع بالواو؟ هذا الفاعل هل رفع بالواو؟ لا لم يرفع بالواو. السبب؟ ما السبب؟ نعم أنها جاءت مثنى، وشرط القاعدة أن تكون مفردة. فهنا قال جاءني أبوان ورأيت أبوي ومررت بأبوي، فرفع بالألف ونصب وجر بالياء. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، الغالب في جمع التكسير أنه يعرب العلامات الأصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إلا إذا عرض له عارض فمنعه من الصرف أو غير ذلك ما سيأتي. فهنا نقول كقولك جاءني آباؤك، هنا الفاعل بماذا رفع؟ علامة رفعه هنا ما هي؟ عندما نقول جاءني آباؤك ما علامة الرفع في هذا المثال؟ الضمة، فجاء على أصل الإعراب ورفع بالضمة، وفي النصب رأيت آباءك نصب بالفتحة ومررت بآبائك جر بالكسر، فأعرب الإعراب الأصلي. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح، وجمع التصحيح المقصود به هنا جمع المذكر السالم، المقصود به هنا هو جمع المذكر السالم، وسمي جمع تصحيح لأن الكلمة تبقى على حالها في الإفراد دون أن يتغير فيها شيء أو يحدث فيها شيء، ثم يرفع هذه علامات الجمع الواو والنون أو الياء والنون، ثم سمي تصحيح. طبعا جمع التصحيح قد يحدث فيه بعض الحروف مثل الاسم المنقوص أو المقصور، وهذه لعلل صرفية ربما تأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد هنا عندما قالوا إن كانت مجموعة جمع تصحيح عربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول جاءني أبون، جاءني أبون يعني جمع أب على جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم، رفعت بالواو ليس لأنها من الأسماء الخمسة أو الستة، ولكنها هنا باعتبارها جمع مذكر سالم. لذلك في النص قال ورأيت أبي، ورأيت أبينا ومررت بأبينا، ورفعت بالواو ونصبت وجرت بها، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، أي ما ورد عن العرب ومسمع عن العرب لم يسمع في جمع المذكر السالم إلا الأب والأخ والحم. طبعا لأن فو فيها شروط جمع المذكر السالم كما سيأتي معنا. جمع المذكر السالم كما سيأتي لابد أن يكون مفرد مذكر عاقل أو سواء كان اسما أو صفة. فالأب والأخ والحم يصدق عليه ذلك، تدل على المفرد المذكر العاقل، لكن الفو وذو وهنو لا تصلح أن تجمع جمع مذكر سالم لأنها ليست مما يدل على جمع أو على المفرد العاقل، وسيأتي بعض ما يخصها. قال الثاني أن تكون مكبرا، هذا الشرط الأول مضى معنا. الشرط الأول أن تكون هذه الكلمات مفردة ليست مثنى ولا مجموعة جمع تكسير ولا مجموعة جمعا سالما أو صحيحا. الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة أي غير مصغرة، فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فهنا صغرت الكلمة لم تأتي مكبرة وإنما صغرت وطبق عليها أحكام التصغير فعادت إلى أصلها وأعربت الحركات بالضم رفعا وبالنصب وبالفتح نصبا وبالجر أو بالكسر جرا، يعني رفعت بالضمة ونصبت بالفتحة وجرت بالسكون وجرت بالكسر كعلامات لإعرابها. قال الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركة. الشرط الثالث أن تكون هذه الكلمات مضافة لا تأتي مفردة. الإفراد هنا نقصد به أنها ليست مفردة، فلو كانت مفردة غير مضافة. الإفراد هنا يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الإفراد أو كلمة مفرد تأتي في اللغة على، وربما ذكرنا هذا من قبل، تأتي على أربعة أنواع. المفرد في اللغة يأتي على أربعة أنواع: المفرد الذي يقابل المثنى والجمع مثل معلم معلمان معلمون، وكما مر معنا أب أبوان وأبون أو آباء. والمفرد الذي يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، المفرد الذي يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، وسيأتي معنا في بعض الأبواب مثل المنادى وغيره. والمفرد الذي يقابل الجملة وشبه الجملة، المفرد الذي يقابل الجملة وشبه الجملة. والنوع الأخير المفرد الذي يقابل المركب. فهو نقال أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة، ماذا يقصد مفردة؟ أي غير مضافة، أي غير مضافة، أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب، هذا أب، أب لم تضف إلى شيء فرفعت وعلامة رفعها الضمة باعتبارها خبرا. ورأيت أبا ومررت بأب، كل هذا أعرب بالحركات الأصلية وليس بالحركات الفرعية. طبعا الشيخ محجاب الحميد ذكر في الهامش بعض الأمثلة اللي ذكر في الهامش الشيخ محجين رحمه الله بعض الأمثلة المتعلقة ب مجيء كلمة أبو وأخو في التثنية وفي الجمع وغيرها، فمن ذلك في القرآن نعيدها إن شاء الله حالا. تكون في القرآن مثل ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، هنا بأي علامة أعربت ولماذا؟ ورفع أبويه على العرش بأي علامة أعربت؟ هي أبويه هنا ما إعرابها؟ ورفع أبوي ما إعرابها؟ بارك الله فيكم. مفعول به، تمام. بماذا نصبت كلمة أبوي؟ بماذا نصبت ولماذا؟ نعم، نصبت بالياء، بارك الله فيكم. والسبب أنها، السبب أنها، أنها مثنى. وكذلك قوله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب على لسان يعقوب عليه السلام كما أتمها على أبويك من قبل. أبويك هنا جرت، وكذلك علامة جر بالياء لأنها مثنى. مثال لجمع التكسير آباؤكم وأبناؤكم، أشاد في كلمة آباؤكم، وقل إن كان آباؤكم أيضا. وبالنسبة لمجيئها على جمع المذكر السالم مثل قول الشاعر فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. بالأبينا هنا نصبت وعلامة نصبها الياء لأنها اسم مجرور ونصبت بالياء باعتبارها جمع المذكر السالم. وكذلك قولهم وكنت لهم كشر بني الأخينا أيضا نفس القائل. وقوله تعالى إن له أبا وله أخ هذا كله جاء على إعرابها إعراب الأسماء الصحيحة عربت بالرفع والنصب والجر بعلامات الأصل. بالنسبة لمن يسأل الأنواع المفرد الأربعة وما يقابلها يعيدها مرة ثانية، المفرد على أربعة أنواع. المفرد النوع الأول المفرد الذي يقابله المثنى والجمع مثل معلم ومعلمان ومعلمون، هذا مفرد من حيث العدد. والنوع الثاني المفرد الذي يقابله المضاف والشبيه بالمضاف مثل يا طالبا، هذا مفرد. يا طالب العلم هذا مضاف. يا طالبا العلم هذا شبيه بالمضاف. النوع الثالث المفرد الذي يقابله الجملة وشبه الجملة مثل زيد مجتهد، مجتهد هنا مفرد. زيد أخلاقه حسنة أو يذاكر دروسه هذا جملة. زيد في البيت هذا في البيت هنا شبه جملة، هذا نوع الثاني. النوع الرابع من المفرد هو المفرد الذي يقابله المركب، المفرد أي كلمة مفردة ويقابلها المركب مثل المركب الإضافي. يعني عندما نقول زيد هذا مفرد، عبد الله هذا مركب إضافي، بعلبك هذا مركب إمزج، شاب قرناها مثلا هذا مركب إسنادي. طالما تركبت الكلمة من أكثر من كلمة فلا تسمى مفردة وإنما تكون مضافة أو مركب إضافي أو مزجي أو هذا أنواع المفرد. وهنا المصنف مر معنا نوعان، اشترط أولا أن تكون الكلمة مفردة أي الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة أن تكون مفردة يقصد العدد، نعم بارك الله فيكم، ثم بعد ذلك قال ألا تكون مفردة وقصد بها أن تكون مضافة. ألا تكون مفردة وقصد بها أن تكون مضافة، يعني ألا تكون مفردة يعني لا تكون كلمة واحدة وإنما تكون مضافة إلى ما بعدها. هذه أنواع المفردة. قال ابن هشام رحمه الله ولهذا الشرط الأخير شرط، يقصد بالشرط الأخير والجزيرة، يقصد بالشرط الأخير أي كونها مضافة. هذا الشرط في داخله شرط آخر، ما هو؟ وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. إذن لابد أن تضاف هذه الأسماء إلى اسم أو إلى ضمير ولكن بشرط أن لا يكون ياء المتكلم، فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركة لكنها تكون مقدرة. تقول هذا أبي ومررت بأبي، ولو قلنا في النص مثلا ورأيت أبي، طبعا كل كلمة اتصلت بياء المتكلم، كل اسم اتصل بياء المتكلم فإنه يعرب بعلامات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كل اسم يتصل بياء المتكلم يعرب بعلامات مقدرة، وسبب التقدير هو انشغال أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى حركة المناسبة؟ عندما نقول هذا أبي ما إعراب كلمة أبي؟ عندما نقول هذا أبي ما إعراب كلمة أبي؟ نعم خبر، والخبر حكمه هل الرفع أم النصب أم الجر؟ حكم الرفع بارك الله فيك مرفوع. إذا أردنا اتفقنا أنه إذا أضيف إليه المتكلم يعرب بعلامات أصلية أي يرفع بالضمة، فلو أننا رفعنا بالضمة وقلنا هذا أبوي ظهرت هنا مشكلة، الضمة لا تناسب الياء، الضمة لا تناسب الياء، الياء لا تقبل قبلها إلا الكسر، الياء هنا ياء المتكلم لا تقبل قبلها إلا الكسر، فاشتغل المحل الذي قبلها الحرف الأخير في الكلمة كلمة الباء في هذا المثال اشتغل بالكسر الذي يناسب الياء وصار الإعراب مقدرا. لذلك نقول هذا أبي كيف نعربها؟ نقول كلمة أب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. كذلك مررت بأبي، لا نقول أن الكسرة في بأبي أصلية باعتبار أنه مجرور، لا، لو كانت هذه الكسرة هي كسرة الإعراب، لو كانت هذه الكسرة هي كسرة الإعراب لتغيرت علامة الإعراب، تتغير حسب تغير الحكم، ولكن هذه ليست كسرة الإعراب وإنما هي الكسرة المناسبة للياء بدليل بقائها رفعا ونصبا وجرا. لذلك حتى في كلمة مررت بأبي مع أن الباء مكسورة ومع ذلك نقول مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. لماذا؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، المحل هنا مشغول بالكسرة التي هي تخص الياء وليس بكسرة الإعراب. لماذا لم نعتبرها كسرة إعراب؟ لأنها لا تتغير، والأصل في الإعراب أنه يتغير، فطالما أنها أو ما دامت لم تتغير فإننا اعتبرنا هذه حركة مناسبة وليست حركة الإعراب. فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه أو مقدرة فيه. إذن الحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، أي اسم مضاف إلى الياء هذا حكم نحو سواء الأسماء الستة أو غيرها، هذا حكم عام في الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. هذا بالنسبة للشرط المتعلق بالإضافة. طبعا الشيخ محي الدين رحمه الله أضاف إضافة طيبة بالنسبة للمضاف الإضافة. أول شيء قال أن ذو ملازمة للإضافة، أولاً ذو لا تقع أبداً مفردة، ذكرنا منذ قليل أب وأخ وحم قد تقع مفردة، هذا أب وهذا أخ وهذا حم، أما ذو فلا تقع مفردة دائماً تضاف. الأمر الثاني بالنسبة لذو أنها إذا أضيفت تضاف إلى اسم جنس ظاهر. ما معنى اسم جنس ظاهر؟ إلى مصدر مثلاً زي ذو فضل ذو علم، تضاف إلى اسم جامد أو أسماء العيال مثل ذو ذهب وذو فضة، وتضاف كذلك إلى بعض الأعلام مثل في الحديث أنا الله ذو بكة، فهنا أي صاحب بكة وهو الذي يدعو الناس إليها، فهنا أضيف ذو إلى اسم علم وهو بكة علم على مكة مكرم. أما قول الشاعر إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه ذووه فهذا من الشاذ، لأنه أضاف إلى الضمير والأصل أنها تضاف إلى أسماء ظاهرة وأسماء أجناس خاصة. كذلك هذا بالنسبة لي الإضافة وما يتعلق بها. برضو هنا إشارة ثانية أن الأسماء إذا أضيفت إلى متكلم يحذف منها آخرها، يعني أبو عندما نضيفها إلى ياء المتكلم نحذف الواو فنقول أبي، أخو عندما نضيفها إلى ياء المتكلم نحذف الواو فنقول أخي، وشذ قول الشاعر فلا وأبي. وأبي هنا الشاعر أبقى الواو وأدخل عليها ياء المتكلم ثم أدغم الواو في الياء بعدما قلب هياء فصارت ياء مشددة، فقوله فلا وأبي. أبي هنا هي كلمة أبو وأضيفت لها الياء ثم ضغمت الواو في الياء، وهذا شاذ ليس على أصل القاعدة وهذا خلاف الفصاحة. قال رحمه الله واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. هو يعدل يقول هو في المتن لم يذكر أي شرط من هذه الشروط واكتفى بالأمثلة، الأمثلة جاءت الألفاظ فيها مفردة وجاءت مكبرة وجاءت مضافة إلى غير ياء المتكلم، فاعتبر أن هذه الشروط ظاهرة في الأمثلة كما ذكر. قال رحمه الله: وإنما قلت وحبوها. ورجعنا إلى أمثلة ستلاحظ أنه قال أبوه وأخوه، فعندما جاء إلى حموها لم يقل وحموه وإنما قال وحموها، وهذا هو الغالب في لغة العرب، كما قال رحمه الله: فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، يعني قد يطلق الحمى على أقارب الزوجة كذلك بالنسبة للزوج، ولكن الغالب أو الأصل عند العرب أنها تطلق على أقارب الزوج، فنقول حموها أي أحد أقارب زوجها، وإذا قلنا حموه أي أحد أقارب زوجته، وهذا قليل. ثم قال رحمه الله: والهن السادس من هذه الأسماء، قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. ثم خص كلمة الهن بباب، فقال: والأفصح استعمال الهن كغد، يقصد بذلك أنه يستعمل استعمال الأسماء يعرب إعرابا أصليا، فقال في الشرح: إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، كان بالإجماع منقوصا أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخوات، تقول هذا هن، ورأيت هنا ومررت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد. والمحقق علق على الجملة الأخيرة وقال أن كان الأولى أن يقول وأعتكف في غد، لأن الاعتكاف اعتكفت في الماضي، فمجيئها مع كلمة غد يعني غير مقبولة عقلا، فالأولى نقول وأعتكف في غد. قال رحمه الله: وإذا استعمل مضافا أي كلمة هنو، فجمهور العرب تستعمله كذلك، يعني حتى إذا استعمل مضافا الجمهور جمهور العرب على أنه يبقى على لغة النقص، وهو أن يبقى دون حرف علة، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجرب السكون يجرب الكسر. فقال جاء، مثل نقول فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك، أقول مثلا غدك وغدك وغدك، فتعرب بعلامات أصلية. وبعضهم يجريه مجرى أو مجرى، وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ، فيعربه بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهانيك، وهي لغة قليلة. إذن الغالب في كلمة هنو أن تعرب إعراب العلامات الأصلية حتى إذا كانت مضافة، ذكر سيبوي أي لغة الإتمام تذكر بالواو، ذكر سيبوي ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعدها خمسة، يعني عند الفراء والزجاجي يعتبرون الأسماء خمسة وليس ستة، يعتبر أنهم يسقطون هنو من هذه الأسماء. طبعا هذه الأسماء أبو وأخو وحمو، خاصة أبو وأخو وحمو، لها ثلاث لغات عند العرب، لغة الإتمام ولغة القصر ولغة النقص. لغة الإتمام أن تأتي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، تأتي بالواو رفعا مثل ما مضى معنا، والألف نصبا والياء جرا. ولغة القصر أن تأتي بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا، وهنا ذكر المحقق أمثلة على ذلك، لم يمثل لم يأتي بأبيات، ومن أمثلة ذلك من أمثلة ذلك قول الشاعر إن أباها من أمثلة لغة القصر. إحنا قلنا اللغة الأولى لغة الإتمام أن تأتي بالألف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. لغة القصر لغة القصر أن تأتي بالألف في كل حالتها، بالألف تعرب تضع علامات مقدرة مثل الاسم المقصور جاء أباك فاعل مرفوع على مترفع الضمة المقدرة للتعذيب على الألف. رأيت أباك منصوب علامة مترفع المقدرة، مرت بأباك منصوب مجرور على متجره الكسر المقدرة. ومن ذلك قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد انتهاها. إن أباها وأبا أباها افترض كان قال وأبا أبيها، ولكن في هذه اللغة حتى عندهم لغة القصر هذه عندهم حتى المثنى يأتون به بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا، يلزمون الألف رفعا ونصبا وجرا. فكذلك الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة في لغة القصر يلزمونها الألف رفعا ونصبا وجرا. اللغة الثالثة لغة النقص، وتكون مثل كلمة هلو بدون واو ولا ألف ولا ياء. جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبيك، كلها صحيحة. وأفصحهم الإتمام ثم القصر ثم أقلهم النقص، هذا بالنسبة لأبو وأخو وحمو. لكن في كلمة هلو الأشهر هو النقص والبعض يأتي بالإتمام. إذا أبو وأخو وحمو فيها كم لغة؟ كم لغة في كم؟ في أبو وأخو وحمو ثلاثة. الأولى هي لغة الأولى التي هي الأصل التي ذكرناها الإتمام بارك الله فيك. الإتمام علامة إعرابها في حالة الإتمام علامات إعرابها في حالة الإتمام لماذا ترفع لماذا تصل لماذا تجر؟ نعم ترفع بالواو، نعم بالواو أو وتنصب بالألف وتجر بالياء. اللغة الثانية تسمى لغة بارك الله فيكم. اللغة الثانية تسمى لغة القصر بارك الله فيكم. وهذه اللغة كيف تعرب فيها الأسماء الثلاثة؟ تلزم الألف تمام، ويكون الإعراب بحركات مقدرة، تلزم بالألف وتكون الإعراب بحركات مقدرة مثل ما نعرف بكلمة مصطفى وكلمة هدى إلى آخره. أما اللغة الثالثة تسمى بلغة النقص. وكيف تعرف هذه اللغة؟ بالحركات الأصلية، ترفع بالضمة الظاهرة وتنصب بالفتحة الظاهرة وتجر بالكسرة، أي علامة رفع ونصبها وجرها الفاء والضم والكسرة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر وهو الباب الثاني من الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية. قال والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، هذا باب. وجمع المذكر السالم وهذا باب آخر كالزيدون فيرفع بالواو. ويجران أي المثنى وجمع المذكر السالم كلاهما يجران وينصبان بالياء. إذن المثنى يرفع بالألف، جمع المذكر السالم يرفع بالواو، وكلاهما أي المثنى وجمع المذكر السالم كلاهما ينصب ويجر بالياء. وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، كلا وكلتا تتصرفا بضمير يعربان إعراب المثنى وسميان ملحقا بالمثنى أو ملحقتان بالمثنى كما سيأتي. وكذا اثنان واثنتان مطلقة، اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى دون شروط. وإن ركبا يعني حتى إذا ركبا فإنهما أيضا يعربان إعراب المثنى. وأولو وعشرون وأخوات وعالمون وأهلون ورابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. يعني كل هذه كلمات ابتداء من أولو وحتى عليون وشبهه كل هذا كالجمع. ماذا يعني بكالجمع؟ أي أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال في الشرح رحمه الله: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل، المثلى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمر. طبعا ابن هشام لم يتعرض إلى تعريف المثلى واكتفى بالأمثلة. ذكر الشيخ محي الدين قال: المثنى اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة على مفرد، اسم دل على اثنين أي العدد وأغنى عن المتعاطفين، لا يحتاج أن نأتي بعطف، لا نقول زيد وزيد وعمر وعمر، إنما يغنين عن المتعاطفين عن طريق زيادة على مفرد أي زيادة الألف والنون أو الياء والنون. لكن إذا دل على المثنى بذاته مثل كلمة زوج وكلمة شفع فهذا ليس بمثنى، وإن لم يكن له مفرد من لفظه مثل كلمة اثنان فهذا ليس بمثنى ولكنه يلحق بمثنى كما شاء. قال ابن هشام رحمه الله: أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. جاءني الزيدان، الزيدان إعرابها، إعراب كلمة الزيدان في هذه الجملة فاعل، بارك الله فيكم، والفاعل يرفع. لماذا رفع هنا المثنى؟ علامة رفعه هنا الألف، وفي النصب رأيت الزيدين جاء بالياء، وفي الجر مررت بالزيدين جاء أيضا بالياء. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، هذه أربعة كلمات تلحق بالمثنى، كلمتان لهما شرط وكلمتان بدون شرط، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. إذن كلا وكلتا شرطهما أن يضافا إلى الضمير، وإذا لم يضافا إلى ضمير فإنهما يعربان إعراب الاسم المقصود. فإن كان مضافين إلى الظاهر أي الاسم الظاهر كان بالألف على كل حال أي كالاسم المقصود. تقول: جاءني كلا أخوي ورأيت كلا أخوي ومررت بكلا أخوي. كلا في الحالات الثلاثة جاءت بالألف، والإعراب عليها مقدر، أي مرفوع بضمة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة أو علامة جر بكسرة مقدرة، فهذا إعراب أصلي ولكن بعلامات مقدرة. سيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتح والعطف. إحنا مر علينا منذ قليل إعراب مقدر في كلمة أبي، قلنا ما سبب التقدير هناك؟ ما سبب التقدير في قولنا جاء أبي؟ المناسبة، بارك الله فيكم. سبب التقدير هناك المناسبة، انشغال أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. طيب هنا في الاسم المقصور يكون التقدير بسبب التعذر، يكون التقدير بسبب التعذر، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن الألف لا تقبل أي حركة، الألف من خواصها، الألف من خواصها أنها لا تكون إلا ساكنة ولا تسبق إلا بفتح، لا تكون إلا ساكنة ولا تسبق إلا بفتح، هذا من خواص الألف. وطبعا الألف يقصد بها المادية، وإنما الأخرى تسمى همزة، وقد يطلق الألف على الهمزة يعني توسعا، لكن الأصل أن الألف هي الحرف الذي يمد، قال باع إلى آخره. فنقول كلا كالفتى والعصا لأنهما مقصوران كالفتى، وكذا القول في كلتا، يعني نفس ما يقال على كلا يقال على كلتا. تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا أي بالياء، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها، إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فتبقى بالألف كالاسم المقصور ولا يتغير فيها شيء والحركات تكون مكررة. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان. تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين. يعني لا يشترط فيهما الإضافة كما اشترطنا في كلا وكلا، مباشرة أينما نجد كلمة اثنين أو اثنتين نعربهما إعراب المثنى، يكونان ملحقان بالمثنى، يرفعان بالألف ومنصبان وجران بالياء، هذا إن كان غير مضافين. وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير، كذلك إذا أضيف للضمير فإنهم أيضا يعربان إعراب المثنى. يقول إثناهم، إثناهم أي الاثنين المختصين، المختصين بهم، المختصين بهم. عندما أقول إثناهم أي الاثنين المختصين بهم، عندما مثلا كل رجل أو مجموعة من الناس لهم مثلا رسولان أرسلاهم في مكان ما ثم جاء، فنقول جاء إثناهم أي الاثنين الخاصين بهم. أو للظاهر، حتى إذا أضيف إلى الظاهر يبقى أيضا إعراب المثنى بهما، نحو إثنى أخويك، إثنى أخويك أي الاثنين الخاصين بأخوك. أو كان مركبين مع العشرة، حتى إذا ركب مع العشرة مثل إثنى عشر يبقى أيضا فيهما إعراب المثنى، إعرابان إعراب المثنى، يكونان ملحقين بالمثنى، يكونان ملحقين بالمثنى. نحو جاءني إثنى عشر، ورأيت إثني، ورأيت إثني عشر، ومررت بإثني عشر. فهنا رفعت بالألف ونصبت وجرت بالياء، وطبعا تحذف منها النون عند الإضافة سواء في المثنى أو في جمع المؤنث في جمع المذكر. ذكر هنا الشيخ محي الدين تعليقا على الأسماء الأعلام التي تأتي على لفظ المثنى مثل حسنين ومحمدين وسبعين إلى آخر ذلك، فالأصل فيها، الأصل فيها أن تعرب أيضا إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. فأقول جاء، إذا كان رجل يسمى حسنين المفترض أن نقول جاء حسنان، ورأيت حسنين ومررت إيه؟ ومررت بحسن. وفيه لغة أخرى نزوم الألف، جاء حسنان ورأيت حسنان ومررت بحسنين، بحسنان عذرا، جاء حسنان ورأيت حسنان ومررت بحسنان. طبعا المشهور بيننا في هذه الأيام هو لزومه للياء، المشهور هو لزومه للياء، حسنين تبقى كما هي، جاء حسنين ورأيت حسنين ومررت بحسنين، يعني بالنسبة لاستخدام الأصل اللغوي إما أن يعرب إعراب المثنى أو أن يلزم الألف على لغة الخاصة، ولكن المستخدم أو المشهور حاليا في الكلام الدارج عامة أنه يكون بالياء كما يسجل، يعني قد يكون على سبيل الحكاية أو ما شابه ذلك، فيعرب بعلامات أصلية في آخره، يعني يلزم حسنين يلزم بالياء، ويعرب مثلا جاء حسنين ورأيت حسنين ومررت بحسنين، أو جاء حسنين ورأيت حسنين ومررت بحسنين مثلا. انتقل المصنف بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بعد تحدث عن المثنى تحدث عن جمع المذكر السالم. قال وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاء الزيدون، رأيت الزيدين أي زيدين عذرا، ومررت بالزيدين. طبعا الفارق ما بين المثنى وجمع المذكر السالم من حيث النون، طبعا المثنى ما قبل، طبعا في الرفع يظهر الفارق، هذا بالواو وهذا بالياء بالألف، لكن في النصب والجر كلاهما بالياء، ويفرق بينهما أنه قبل الياء في جمع المذكر السالم، قبل الياء نعم يكون الحرف مكسور والنون بعد الياء تكون مفتوحة، هذا في جمع المذكر. أما المثنى كما ذكرت بارك الله فيكم نعم يكون ما قبل الياء مفتوح وما بعد الياء مكسور. أقول الزيدين، الزيدين بكسر الدال وفتح النون، هذا جمع. والزيدين، والزيدين بفتح الدال وكسر النون، هذا هو الغالب والأشهر والأصل عند العرب. بعض العرب خالف ذلك، يعني بعض العرب كان يفتح نون المثنى ويجر نون الجمع، ولكن هذا خلاف الأصل ما عليه جمهور العرب، أنهم يفتحون نون الجمع جمع ذكر سالم ويكسرون نون جمع نون المثنى. قال وحملوا عليه في ذلك الفضل. أيضا المصنف المحقق رحمه الله ذكر تعريفا لجمع المذكر السالم، قال جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرد بزيادة الزيادة، طبعا دل على أكثر من اثنين لابد من ثلاثة أو أكثر، مع سلامة لفظ مفرد حتى لا يدخل معنى جمع التكثير، المفرد يبقى كما هو مسلم مسلمون معلم معلمون، بزيادة في آخره، أي لابد أن يكون في آخره زيادة، هي الواو والنون أو الياء والنون هي التي دلت على إيه؟ الجمع، وهو يغني عن التعاطف أيضا، يعني يغني عن نقول زيد وزيد وزيد، نقول الزيدون مباشرة. وطبعا جمع المؤنث السالم غير دق المعنى لأنه يدل على أكثر من اثنتين، لكن هنا جمع المذكر السالم يدل على أكثر من اثنين. أيضا من الأمور التي أشار إليها، وهذا من أهم ما يميز جمع المذكر السالم، قال ويزاد هنا أن يكون ها مفرد، أي مفرد الذي يجمع جمع المذكر السالم، إما علم، إما علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وإما صفة لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ولكنها قابلة لها. طبعا يعني هذه الشروط العامة، هناك شروط إضافية ولكن هذه أهم الشروط، يعني أن تكون الكلمة علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، أو صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، هذا هو الذي يجمع جمع المذكر. قال رحمه الله وحملوا عليه في ذلك الفضل، أي العرب كما أن هناك ما يلحق بالمثنى كذلك هناك ما يلحق بجمع المذكر. طبعا ما يلحق بالمثنى أن سواء كلا وكلتا أو اثنان واثنتان ليس لهما مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، لذلك ألحقت بمثنى وليس مفرد. كذلك هنا في جمع المذكر السالم كل ما يأتي معنا من الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم، إما لأنها ليس لها مفرد من لفظها، وإما لأنها خالفت قاعدة جمع المذكر السالم، جاءت مثلا جمع لغير عاقل، جاءت جمع لغير عاقل مثلا، فهذا أخرج يعني جعلها ملحقة بجمع المذكر السالم وليست جمع مذكر سالم على الحقيقة. قال منها، أي الألفاظ التي تحمل تلحق بجمع مذكر سالم، منها أولو، قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أولو الأولى كما ذكر المصنف فاعل، فأولو فاعل وعلامة رفع الواو، وأولي مفعول وعلامة نصب الياء، فهنا الحق بجمع مذكر سالم. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، نفس الكلام جاء في سورة وعامل جري الياء، ومنها عشرون وأخواته إلى التسعين، عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعون إلى تسعين، هذا كله ملحق أيضا بجمع المذكر السالم لأنها ليست لها مفرد من لفظها، لن أقول أن عشرون مفردها عشر، لا يعني هذا ليس له علاقة، يعني عشر وعشر عشرون، العشر ليست مفردة للعشرين وإنما هي تصريف وهكذا، فنقول عشرون ليس لها مفرد من لفظها، فهي حتى التسع حتى عشرون وثلاثون واربعون إلى التسعين تلحق بجمع مذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب بالجر بالياء، تقول جاءني عشرون ورأيت عشرين ومرت بعشرين، وكذلك تقول في الباقي أي ثلاثين واربعين إلى التسعين. ومنها أهلون، قال الله تعالى شغلتنا كما جاء حكاية شغلتنا أموالنا وأهلونا من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا، فجاءت لنا أموالنا أهلونا هنا فاعل وتطعمون أهليكم مفعول به إلى أهليهم، هذا اسم مجرور فرفعت بالواو ونصبت به وجرت بالياء لأنه الحق بجمع الجمع المذكر. وكذلك وابلون جمع الوابل وهو وهو المطر الغزير، ومنها أراضون بتحريك الراء، ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر أيضا جمع كلمة أرض، كل هذا يلحق بجمع مذكر الشعر. ومنها سنون وباب، سنون وباب كما قال المصنف كل وهو كل اسم، كل وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، يعني ليس جمع تكسير. ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنه، كلمة سنة أصلها في اللغة سنو أو سنه، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات وسنهات، الجمع يرد الكلمة إلى أصلها، الجمع والتصغير يردان الكلمة إلى أصلها. فعندما جمعنا سنة قلنا سنوات أو سنهات، فدل أن أصلها واو أو هاء، حذفت الواو أو حذفت الهاء وعوض عنها بتاء التأنيث. تمام. هل ألو أصلها بالنون ثم حذفت للإضافة أم أنها أصلا بدون نون؟ كلمة ألو مثلها مثل ذو، بل يعني هي في دلالتها نفس دلالة ذو، وقلنا منذ قليل أن ذو ملازمة للإضافة، ذو ملازمة للإضافة، وكذلك ألو ملازمة للإضافة، وكذلك ألو ملازمة للإضافة، ولا يأتي مع الإضافة نون، لا يأتي مع الإضافة نون، حتى جمع مذكر السالم نفسه إذا أتينا بعده بمضاف إليه ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ نحذف النون، فنقول معلم النحو دون أن نضع ألف بعد الواو كما يفعل البعض، نقول معلم بدون ألف بعدها معلم النحو، بدون الإضافة نقول معلمون. طيب كلمة ألو أساسا لا تستخدم إلا مضاف، لا تستخدم إلا مضاف، لذلك هي لم تسمع بالنون، لذلك هي لم تسمع بالنون، والله أعلم. قال فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع مذكر السالم، يعني هما يعني من باب يعني العدل، يعني أرادوا أن يعوضوا ما حذفوه من الكلمة، فمن باب جبر الخاطر بدلا من أن يجمعوها جمع تكسير أرادوا أن يجمعوها جمع مذكر السالم، فأرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام، يعني تعويضا لهذا الحذف، يعني جمع المذكر السالم هذا له هيبته وله مكانته أعلى من جمع التكسير، فإذا جمعناها جمع مذكر السالم يكون قد عوضنا ما أصابها من النقص أو الحذف. وكذلك القول في نظائره، نظائره مثل عضة عضة عضون عزة عزون وثبه ثبون وقله قلون وإلى غير ذلك، كل كلمة حذف آخرها وعوض عنه، كل كلمة ثلاثية حذف آخرها وعوض عنه بتاء التأنيث، وطبعا هذا الآخر الذي يحذف يكون حرف علة. ومنه في القرآن ونحو ذلك، قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقوله عن اليمين وعن الشمال عزين، فعضين جمع عضة وعزين جمع عزة، وكلها ملحقة بجمع مذكر. مرت شواهد ذكرها المحقق رحمه الله، فبعض الشواهد التي ذكرها المحقق هنا في قوله، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غضب قيد شبر، من غصب عذرا، من غصب قيد شبر من أرض طوقه أو طوقه من سبع أراضين يوم القيامة وجيء أرضين يوم القيامة بسكون الراء، وقول الشاعر لقد ضجت الأرضون بسكون الراء، وكذلك في قول الشاعر أو في قرار من الأرضين، مرة معنى أنه ذكر أن كلمة أراضون تأتي بفتح الراء بسكونها، فأتى بهذه الشواهد إدلالا على ذلك أو إشارة إليه. نعود إلى كلام الشارح، قال ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون، طبعا كلمة سنين لها إعراب آخر، كلمة سنين لها إعراب آخر. قلنا أنها تعرض إعراب ملحق بجمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وفي بعض الأوقات تلزم تلزم الياء فيها في جميع حالاتها، وتعرب بعلامات ظاهرة، علامات أصلية ظاهرة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. وسيأتي وذكره المحقق، قال سنينا فنصبها بالفتح يعني بدليل التنوين وليس بالياء، كسنين يوسف. طب لماذا سنين يوسف اعتبرناها هنا أيضا مجرورة بالكسرة؟ لبقاء النون، لأن لو كانت مضافة لقال كسيني يوسف من غير أن يترك النون، لكن ترك النون دل على أنها عربت علامات أصلية، وسيأتي معنا في الهامش بعد قليل يعني نؤكد عليه إن شاء الله. قال ومما حمل يعني ربما نأخذ السيان، قال نعم هذا الحديث: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. فسنين الأولى نصبت علامة ظاهرة، وسنين الثانية لم تحذف منها النون، فدل على أنها رغم إضافتها بقيت النون، فدل على أن الإعراب هنا ليس إعراب جمع مذكر سالم، وإنما أعربت مثل كلمة غسلين ويقطين ما شابه ذلك. ومن ذلك في قول العرب: يعفي آيه سلف السنين. سلف السنين باعتبار أن هنا مجرورة بالكسر وليس بالياء. وكذلك قولهم: لا يزالون ضاربين هنا على اعتبار أنها منصوبة، ضاربين خبر يزال منصوب علامة نصبه الفتحة وليس الياء. لماذا؟ طيب لماذا لم نعتبر هذا السؤال؟ يعني أجبنا عنه منذ قليل في قول الشاعر: لا يزالون ضاربين القتال. لماذا اعتبرنا ضاربين هنا منصوب علامة نصب الفتحة وليس الياء، مع أنها يعني تصح الياء؟ يعني هذه الصورة يمكن أن نعربها أنها منصوبة علامة نصب الياء، فلماذا لم نعتبرها الياء واعتبرناها الفتحة؟ لا 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 لا، ممتاز، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لأن النون لم تحذف، القباب مضاف إليه ومع ذلك لم تحذف النون. المفترض كان قال: لا يزالون ضاربي القباب، فلما قال ضاربين القباب فدل ذلك على أنها أعربت إعراب الاسم الصحيح باعتبارها منصوبة على نصب الفتحة وليس الياء. والله أعلم. نعود إلى ما وصلنا إليه. قال: ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب سنون، وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجمع، يعني كلمة عليون وما يشبهها، كل هذا يلحق بجمع المذكر السالم. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، كلمة عليا جمعت فصارت عليين، فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجمع، وهذا هو السبب الذي جعله ملحقا بالجمع وليس جمعا. لكلمة عليين أطلق على أعلى الجنة، مكان على أعلى الجنة يسمى عليين، مع أن في الأصل هي كلمة هذه الشيء الكلمة جمع مذكر سالم، ولكن لما سمي بها مكان بعينه فصارت في هذه الحالة ملحقة بجمع مذكر، وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله، أي أنه يعني رفع بالواو ونصب وجر بالياء باعتبار أن أصله جمع مذكر سالم، باعتبار أن أصله جمع مذكر سالم. فقال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. جاءت في عليين بالنصب بالجر بالياء، وما عليون بالرفع بالواو على اعتبار أصلها. فعلى ذلك إذا سميت رجلا زيدون قلت هذا زيدون، ورأيت زيدين ومررت زيد، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. نسأل سؤالا: إذا سميت رجلا زيدون، هل هذا يكون جمع مذكر سالم أم ملحقا بجمع مذكر سالم؟ إذا سميت رجلا زيدون هل يكون، نعم يكون ملحقا، لأنه طالما أنه سمي به فإنه لم يصل جمعا وإنما صار ملحقا بجمع مذكر سالم، ولكن يبقى على إعرابه يرفع بالواو والصاد والجر بالياء أنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا بالنسبة لي جمع المذكر السالم، وإن شاء الله في المرة القادمة نتحدث عن جمع المؤنث السالم بالابتداء من قوله وأولاته، ونعتذر إذا كنا قد أخذنا 5 دقائق زائدة عن موعدنا. لو كان عندكم سؤال أو استفسار بارك الله فيكم، نحن قبل أن نختم نسعد بذلك. أكرمكم الله وتقبل منا ومنكم. وجزاكم وبارك فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الله يرضى عنكم أن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يتقبل منا إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.